والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن المجتهد أو الفقيه الانسدادي هل يجوز تقليد الغير له أو لا، وذكروا الأعلام على إتحال جملة من الأدلة أنه لا يجوز للغير أن يقلده لأن مقدمات الانسداد لا تتوفر لنفس المقلد، أو لأنه عنده المقلد يعني العامي عنده انفتاح باعتبار الآخرين، هناك فقهاء انفتاحيين، نعم، أو على حال أو ليس هو من باب رجوع الجاهل للعالم بل الجاهل للجاهل من هذه التقريبات. والنقوض أجابوا عنها، لكن على حال التدبر يقتضي أنه خلاف ما ذكر الكثير ما ذكره جماعة آخرون. أولا بالنسبة عدم توفر هذه المقدمات إلى المقلد، لا هي متوفرة في نظر هذا الفقيه والمجتهد الانسدادي، المقدمات متوفرة للعام أيضا، لأنه عندما يقرر هذا الانسدادي المقدمات لا يقررها لنفسه خاصة وإنما بحسب الشريعة يعني حسب عموم المكلفين. فبالتالي المجتهد والفقيه الذي ترتبت وتقررت عند مقدمات الانسداد يراها عامة له ولغيره، وليس فقط له ولغيره من عامة العوام مثلا وما شابه ذلك عامة الناس، بل حتى للمجتهدين الآخرين وحتى لمن يقول بالانفتاح يخطئه، وهذا المجتهد الانسدادي أو الفقيه الانسدادي يخطئ الانفتاحي فيما يدعي من الانفتاح ويرى أنه في غفلة مثلا بناء على قناعات الكلامنا الآن من وجهة نظره. فإذا هذا الانسدادي كما أن الانفتاحي طبعا يرى الانسدادي مسلك التخطئة، بعد على أي تقدير بيجي بحث التخطئة والتصويب فيما بعد. لكن إجمالا إذا المقدمات التي يقررها ويصورها الانسدادي ليس يصورها لنفسه وإنما هو يصورها للعموم، نعم. فإذا القضية هي كما هي في الواقع ليس خاصة به، هذا من جانب. من جانب ثاني رجوع العامي إلى نفس الانسدادي من رجوع الجاهل للجاهل، لا ليس رجوع الجاهل للجاهل، رجوع الجاهل للعالم. غاية الأمر الانسداد وإن كان هو فقد للدليل الخاص للظنون الخاصة، لكن ليس فقد للظنون العامة. الانسداد فقد للظنون الخاصة يعني لنمط معين من الأدلة أو من الدليل العلمي، من العلم الوجداني أو الدليل العلمي، وليس فقد لكل الدليل العلمي. لذلك يعبر عن الظن الانسدادي بالظن العام، يعني اعتباره بدليل عام وليس اعتباره بدليل خاص، سيما إذا كان الانسدادي كشفي خوف واضح بعد، لأنه يكتشف اعتبار هذا الظن وليس اعتبار لنفسه، اعتبار لنفسه ولغيره للعموم. فهو إذن من رجوع الجاهل للعالم، لأنه رجوع الجاهل للجاهل. غاية الأمر ليس برجوع الجاهل للعالم وفق مستند أدلة خاصة وظنون خاصة، وإنما وفق دليل ومستند ظنون عامة. لا المقصود من هنا اصطلاحهم يعني في الظن هنا ها هنا ربما عندهم عدة اصطلاحات. هنا اصطلاحهم الأصوليون يريدون من الظن العام يعني الذي لم يقم عليه دليل خاص، قام عليه دليل عام كالانسداد. فإذا الانسدادي ليس جاهل بل عالم. غاية الأمر هذه الورطة وهي ورطة لزوم الفراغ من التكاليف، ورطة عدم مشروعية الاحتياط مثلا العام، عدم جريان البراءة كذا كذا، يعني مقدمات الانسداد. هو استطاع أن يصيغ حينئذ مخرج لها، هذا نفس هذا صياغة هذا المخرج هو بحث علمي وطريق علمي وما شابه ذلك، وبالتالي نفس دليل الانسداد هو دليل ظن عام أو دليل عام للظن، وحتى فيه شروط وفيه قيود، الظن الأقوى، الظن المانع، الظن الممنوع. بحوث الانسداد إذا مريتون عليها أو جاوزتونها ما أدري، بحوث الانسداد هو موجود فيها بحوث كثيرة وشرائط. يعني بعبارة أخرى هذا الظن الذي قام عليه دليل عام وهو الانسداد يذكر له جملة من الشروط والصياغات والحبك والتقنين والتقييد، وبالتالي له ضوابط له موازين وما شابه ذلك، ثم يعمل في كل مسائل الفقهية. ولذلك أنت كما يقول على الشيخ الأنصاري في موضع من المواضع أو غير الشيخ الأنصاري، أنت لو تلاحظ فتاوى الانسدادي مع فتاوى غير الانسدادي تشوف نفس الأدلة التي يعمل بها الانفتاحية عاملة بها الانسدادي مع شيء من الاختلاف، لا ليس أنه تماما طبق أحد وما طبق الآخر، لكن إجمالا هي الأدلة هذه التي يعمل بها الانفتاحي يعمل بها الانسدادي. غاية الأمر الانفتاحي يخرجها من باب الدليل الخاص، الانسدادي يخرجها من باب ماذا؟ الدليل العام، ولا لأنه هو يعول على أدلة غيرها الأدلة. غاية الأمر بقولبة بصياغة بترتيب خاص عند الانسدادي. فإذا هذا الجواب عن الدليل الثاني أنه رجوع الجاهل للجاهل، لا رجوع الجاهل للعالم. كذلك يجاب عن الدليل الثالث، يجاب عن الدليل الثالث وهو أن العامي لديه لا تتحقق لديه مقدمات الانسداد لأنه لديه مفتي وفقيه ومجتهد نعم انفتاحي، فبالتالي غير منسد عند الطريق. هذا جواب أيضا واضح في نظر المجتهد المطلق الفقيه، ونفترض أعلم مثل ميزة القمي في زمانه، يعني سواء لم يكن في كل زمانه لأن في زمانه عند أقران أسود، لكن في فترة من الفترات برز لمع نجمه في بداية حياته العلمية ميزة القمي، مثل ما يقول في العامية كل ما يضربه تطلع عوجة، لكن بعد ذلك استقام له راح مسقط رأسه قيلان ومر بقوم ورد رجع قوم ورد راح أصفان ورد راح شيرازه. فعلى كل ما ترتبت يعني أموره من جهته فعلى إتحالي لأن استقر به مرة أخرى وثانية وثالثة قوم سبحان الله برز نجمة ولمع بشكل جيد قوي وكذا. إيه المثابرة والجد على إتحال من جد وجد، أما إذا يحصل له كسرة كسرتين ثلاثة أربع يعني يربد إيه خوب، أما إذا يقاوم يواصل يثابر بجد وكذا من جد وجد ومن زرع حصد. فعلى أي تقدير أيما كان الميرزا القمي في فترة من فترات زمانه تقريبا كان يشار له بالعالمية، إذا لم يكن في كل العراق وإيران لا أقل في مناطق كثيرة من إيران، فبالتالي هو في حين كون انسدادي لكنه أعلم مشهود له بالعالمية. فهذا الفقيه الأعلم اللي هو انسدادي ماذا يرى؟ يرى بأن الانفتاح مخطئ غافل، والعام لا طريق له، لا طريق له إلا هو، إن هو هذا هو الأعلم والفرض الأدلة يشوفها انسدادية. ففي واقع الأمر في نظر الفقيه الانسدادي الأمر منسد على العام، وفقط طريق العام هو نفس هذا الأعلم، لأنه الطريق منفتح إلى هذا العام، الطريق غير منفتح لهذا العام. والفرض أن العام أيضا أحرز أن هذا الفقيه الأعلم، أن الفقيه الانسدادي هو الأعلم، فتشخيصه بأن الوضع منسد أو غير منسد هو أكثر تشخيصا من ذلك الذي يقول بالانفتاح الذي هو غير أعلم. فرض الصورة هكذا، أن بقى كل الشرائط تامة في الفقيه الانسدادي عدا ما دا كنا انسدادي وداك انفتاحي، إذن هذا هو أعلم. فإذا دي الإشكالات أيضا مدفوعة. وأما النقوض التي أوردت على الأعلام وحاولوا يدفعوها، في الصحيح أن دفعهم لا يفرق، دفع جيد، بس هذا الدفع هو بعبارة أخرى أيضا دفع حتى عن الإشكالات التي أردوها على الانسدادي. بعبارة أخرى الفقيه في جملة من الموارد لا يصل للواقع، ولا لا بعلم ولا بعلمي، يعني لا بعلم وجداني ولا بطريق علمي يعني تعبدي، كموارد الأصول العملية غير الإحرازية، أصول عملية الشرعية التنزيلية أو الأصول العملية الوظيفية الشرعية أو الأصول العملية العقلية. يعني عندنا أربعة أقسام من الأصول العملية، ثلاثة منها شرعية وواحد منها يعني واحد مقصودي مرتبة، وإلا الأصول العملية العقلية أيضا عدة أصول، ثلاث مراتب مقصود، ولا ليس ثلاث أقسام، ثلاث أفراد أو ثلاث أنماط من الأصول العملية. الأصول العملية كثيرة جدا، المقصود ثلاث، هناك ثلاثة أربعة مراتب من الأصول العملية، كل مرتبة فيها جملة من الأصول العملية، لا أصل واحد، لكن ثلاثة من هذه المراتب أو المراحل شرعية وواحدة الأخيرة عقلية. المرتبة الأولى الإحراز، وصول عملية إحرازية، هذه ملحقة أفرض بالإمارات، ليس الآن الكلام فيها. أما المرتبة الثانية من المراتب الشرعية وهي الأصول التنزيلية، المرتبة الثالثة الأصول الوظيفية المحضة الشرعية كالبراءة الشرعية أو الاحتياط الشرعي. الأصول التنزيلية كأصالة الحل والطهارة، تنزيل يسمونها، ليس فيها إحراز لكن فيها تنزيل، يعني صورة الحكم فيها منزل نفس قالب صورة الحكم في الواقع، هناك طهارة واقعية وطهارة ظاهرية. ولدينا مرتبة الرابعة من الأصول العملية وهي الأصول العملية العقلية، سواء احتياط براءة تخير أي مكان، كل مرتبة لها. هذه الثلاث مراتب الأخيرة اللي هي مرتبتين من الشرعية ومرتبة من العقلية، هذه ليس فيها إراءة أصلا للواقع، ليس فيها إراءة للواقع، لا أقل التنزيلية إذا قيل أن ملاكها الواقع، قل المرتبة الوظيفية المحضة الشرعية والأصول العقلية أيضا وظيفة محضة عقلية، هاتين المرتبتين الأخيرتين ليس فيهما أي إراءة، يعني لا علم ولا علمي. الكلام الجواب الذي تجيبونه عن عنده الفقيه ليس علم بالواقع، عنده علم بالحكم الظاهري، انسدادي نفس الشيء، ليس لديه علم بالواقع، عنده علم بالحكم الظاهري، بل انسدادي أحسن حالا عن هذه الموارد. لماذا؟ لأن الانسدادي لا أقل على الكشف يكشف ماذا؟ يكشف الواقع، لكن ليس بدليل خاص، بدليل ماذا؟ عام، أحسن حالا في الواقع من الموارد. وأما الانسداد على الحكومة، الحكومة الانسداد يقرر على صياغتين، صياغة كشف يعني يكتشف من مقدمات الانسداد أن الشارع اعتبر الظن العام، على الحكومة يعني يرتب مقدمات الانسداد ويصل إلى نتيجة أن الشارع، أن العقل يحكم بإجزاء المرتبة الامتثال الظني، يعني الظن حجة من باب مرحلة الامتثال، لا مرحلة الإحراز الحكم، يعني في مرحلة إحراز الحكم ثم امتثال الحكم ثم إحراز الامتثال، من مراحل الحكم إنشائية فعلية فاعلية فلان لين يصل إلى مرحلة إحراز الحكم، الحكم الظاهري وفي مرحلة إحراز الحكم، ومرحلة امتثال الحكم وفي مرحلة ماذا؟ إحراز الامتثال، تنجيز امتثال، تنجيز الحكم إحراز الحكم، امتثال الحكم المحرز بعد ذلك تأتي إحراز الامتثال. الظن يأتي في مرحلة إحراز الامتثال على الحكومة، يعني انسداد على الحكومة، يحكم العقل بأن إحراز الامتثال بدرجة الظن كافي. خب هذا فيه كشف على أي حال، وإن كان كشف للامتثال لكن فيه كشف، أيما كان كشف ما حتى على الحكومة فيه كشف ما، يعني أحسن حالا بعد من بحث الأصول العملية الوظيفية المحضة أو الأصول العقلية الوظيفية المحضة، بالتالي أحسن حالا، فما يجاب عنه في تلك يجاب عنه في هذا. الآن دور المجتهد بعبارة أخرى، هني نكتة معترضة، نكتة معترضة هاي تبحث في باب الاجتهاد. أيوه في باب التقليد الآن مثارة بعمق، هي أثيرت بعمق بيني وبينكم، المفروض هني يثيروها، هنو لم يثيرها الإعلام بعمق، أثاروها فوين؟ أثاروها في أول مبحث القطع. أول مبحث القطع، المكلف إما يقطع أو يظن أو يشك، هنا قالوا المكلف من المراد المكلف، المجتهد أو العامي أو الأعام، ظن العامي ما فائدته، شكه ما فائدته، لو المدار شك المجتهد، إذا حصرناها بالمجتهد فكيف هو يتولى وظائف عامة المكلفين؟ هنا بحثوا نيابة المجتهد، هناك بحثوا نيابة المجتهد عن عموم المكلفين، يعني بعبارة أخرى المجتهد أهل خبرة يخبر غير أهل الخبرة من عموم الناس بالأحكام الشبه الحكمية المحمولات، أما توفر الموضوعات هنا مثلا الموضوع ليس فيه دليل اجتهادي تصل النوبة إلى دليل فقاهتي، هنا مورد الاستصحاب لا مورد الكذا مثلا من القبيل، كيف هنا يرجع العامي إلى المجتهد من أي باب؟ طبعا إذا موضوعات مستنبطة نفس الكلام، الكلام الموضوع مستنبطة عبارة عن اجتهاد، اجتهاد لا ينحصر في المحمول والأحكام في الشروعات الحكمية، يعم الموضوع، هذا تخريج، وتخريج جيد وليس فيه أي تكلف. تخريج ثاني قالوا بأن المجتهد نائب عن العامي، بأي دليل المجتهد نائب عن نفس أدلة التقليد والفتوى، أدلة فتوى عندنا وعندنا أدلة تقليد، لأنه كما مر بنا أمس عدة مراحل من اجتهاد وفتوى وتقليد، أدلة الاجتهاد أدلة الفتية حجية الفتية وأدلة حجية التقليد له فعلين متعاقبين أحدهما من المجتهد والآخر من عامة الناس، أدلة الاجتهاد وأدلة الفتية والتقليد هي تدل على تنويب المجتهد عن العامي، بعض هكذا فسر، البعض قال لا في تخريج ثالث، البعض قال لا نحتاج إلى تنويب وما شابه ذلك. التخريج الأول أنه من باب رجوع العالم للجاهل، الجاهل للعالم، الخبروية كما في المحمول في الموضوع، تخريج ثاني تنويب نيابة، تخريج ثالث يقول لا، يقول إنما يرجع العامي للمجتهد في الموضوعات يرجع إليه من باب أن المجتهد يخبره بتوفر الموضوع، يثق بإخباره بتوفر الموضوع. يعني فرق طبعا الثالث مع الأول، الأول يريد يعتمد على نفس أدلة حجية الاجتهاد وأنه اجتهاد وخبروية اجتهاد. هذا التخريج الثالث يقول وإن لم يكن تخريج اجتهاد لكنه خبر ثقة في الموضوعات حجة، من باب خبر الثقة الحسي فرضا. على كل، فلديهم عدة تخريجات، أن في الموضوعات المستنبطة طبعا ها اللي هي في الشواهد الحكمية، في الشواهد الحكمية أن هنا دليل اجتهادي ما موجود وإنما يجري الأصل العملي. الأصل العملي يجري يعني موضوعا متوفر موضوعه، وهذا الموضوع محموله البراءة على الاحتياط، مثلا في الشبهة البدوية التحريمية براءة وليس احتياط كما يذهب إليه العلماء الأخباريين علماء الأصوليين. فالمهم العام يرجع إلى المجتهد في المحمول وفي الموضوع بتها التخريجات. لا، هذه الإنابة، النيابة هي يمارسها المجتهد مثل ما يقولون بنحو الدوام المطلق. دليل نفوذها وصحتها نفس أدلة حجية الفتية. مثلا دليل حجية الفتية يقول المجتهد أنت واجد للشرائط فيما بينك وبين نفسك، يجوز لك أن تتصدى للفتية وفتياك نافذة. أدلة التقليد تقول أن هناك أدلة الفتية للمجتهد نافذة تجعل حجة، فأدلة التقليد أيضا تقرر بأنه يسوغ الرجوع إليه والاعتماد على أخباره وما شابه ذلك. فهذه بالتالي هي موجودة سواء مارسها وامتثلها العامي أو لم يمتثلها، هي مقررة في نفسها. ما أن يتحقق الموضوع وهو أعلمية هذا المفتي لا أقل في جملة من الموارد ما شابه ذلك التي يتصدى فيها، وإمكان وصول عامي إليه بالتالي ينطبق عليه. بعبارة أخرى، ليس الرجوع الخارجي للعامي هو الذي يخلق النيابة والتنويب، وإنما واجدية المجتهد للشرائط وممارسة العمل ونشر لها الفتية بحيث تكون يعني تكون بين يدي عموم المكلفين، وبالتالي يعني إمكان وصولهم إليه هذا يؤدي إلى كلام. سادة أنتوا تصير خلط بين مباحث أخرى الآن، بسط اليد وكذا لأمور ومناصب أخرى للمجتهد لبحث آخر. الآن كلامنا فقط في الفتية، صلاحية التشريع يعني. نعم، الحين الرئاسة المرجعية ليست فتية فقط، سيأتي إن شاء الله خلافا لما يقرره الأعلام. المرجعية ليست فتية، المرجعية رئاسة، رئاسة، ولذلك فيها الضب نقول الطم كثير. ففيها اي رئاسة، فيها قدرة، فيها سلطة، فيها سطوة، فيها ولما جرى. لكن كل الأزمة لا، من زمن الشيخ المفيد. الشيخ المفيد إذا أقال كلمة خلاص، أو والد الصدوق في قم إذا وقف موقف بالتعبير العامي فينا واحد يخالفه. المقصود إيه، فالمرجعية في الواقع حتى زرارة في زمن الإمام الصادق، بيت زرارة وأتباع زرارة، زرارة بيت فقهاء مرجعية. أبو بصير كما في تقرير المروي في طرقنا وطرقهم يعني في مصادر تاريخية، اللي هو الجاسوس لهارون غير الرشيد العباسي يذكر لي عن فصائل الشيعة، يقول بأنهم زرارية وبصيرية ومسلمية وعمارية، يعني هاي البيوتات المرجعية يعتبرها فصائل. أي فكانت بيوتات وكانت لها نفوذ ولها كذا. على كل، هي ممارسة هذه شيء طبيعي، سيأتي تبحثها مفصلا إن شاء الله. أيما كان فإذا هذه تخريجات ذكرها الأعلام فوين؟ في أنه كيف في بحث الموضوعات المستنبطة في الشبهات الحكمية كيف يرجع العامي للمجتهد، ذكروها فوين بشكل مفصل محتدم، ذكروها في أول قطعة. هي طبعا المكان المناسب هنا، هنا لم يثيرها بذاك العمق أو بتلك السعة، بس موضع رمضان هناك راجعوها شوفوها نفسها. المقصود أيما كان سيأتي لها هنا مكان مناسب، سأما في بحث اجتهاد تقليد العروة أو الذي نحن فيه سأنثيرها بشكل مفصل إن شاء الله. فما يذكر إذن، ما يذكر إذن في موارد الأصول العملية أو حتى بناء على الأدلة الاجتهادية أنها ليست طريقية، الأدلة الاجتهادية ليست طريقية إنما مفاد الحجية. فالأدلة الاجتهادية حجية الظهور، حجية خبر الواحد، حجية الشهرة، حجية الأمور الأخرى، مفاد الحجية ما هو؟ مفاد الحجية هو التنجيز والتعذير ملاك الطريقية. تقريبا هذا شبيه بالكشف على الانسداد، الكشف على الانسداد بالتالي يعني من باب فراغ الذمة يكتشف أن الظن إحراز حجة. فالكشف الانسدادي ليس بعيد السنخ عن الحجية بتفسير التنجيز والتعذير. غاية الأمر هي الظن خاص لكن تنجيز والتعذير. على كل فريدة الصحيح إذن أن هنا ليس هناك مشكلة بين الانسدادي والانفتاحي. هسه قبل لا نختم هذا البحث لا بأس نذكر هذا المطلب. طبعا هذا البحث الذي ذكرناه الآن في موارد عدم انفتاح الواقع، في هذا البحث ليس فني ترفي، هذا البحث لجدوى عملية واضحة أنه كيف نخرج رجوع العامي للمجتهد الفقيه سواء انفتاحي أو انسدادي في موارد انسداد الواقع، انسداد علما وعلميا، علما يعني علم وجداني، علميا يعني علم تعبدي، كيف يرجع فهذا البحث يعني جدي وجدوائي ويفيد في بحث الاجتهاد التقليد. نعم الكلام هو هذا في دفع إشكالات صاحب الكفاية والجماعة التي قالوا بأن الانسداد لا يجوز تقليده. الإشكال هو هكذا أنه إذا كان الانسداد هو أعلم والمفروض أحد شرائط التقليد العالمية ذاك الانفتاح غير أعلم، فتشخيصه بالانفتاح مو في محله. هي الكلام أنه الأعلمية أحد الشرائط، فبالتالي إذن هم في منعهم عن تقليد الانسدادي يقعون في إشكالية العالمية وإشكالية الأعلام، وبالتالي في منظار الأعلام أن الأمر كله منسد، هذا الذي يرى الانفتاح غافل، الوجوه اللي استند إليها ملتفت إليها الأعلام وفندها وكذا ويخدش فيها، المفروض يعني حسب الموازين هكذا. طبعا كلامنا في هذا الفرق، مع هذا الفرق، فإذا ليس في البين موجود انفتاح يعني بحسب الموازين المقررة. فإذا هذا البحث جدوائي جدي وعملي يعني في كيفية التخريج الصناعي لرجوع العامي للمجتهد أو الفقيه سواء انفتاحي أو انسدادي في موارد انسداد الواقع علما وعلميا. هذا البحث جيد. على اتحال قبل لا أو هذه أذكر نكتة أخيرة في فوارق المدرستين الانسدادي والانفتاحي مهمة، لأن بحث الإجتهاد التقليدي ليس فقط بحث تنظير، بحث يستفيد من عند الإنسان كتوصيات عملية لكيف يبني ملكة الإجتهاد لديه وكيف يرعاها وكيف تزهر وتنمو. وهي مقدمة هذه النكتة في حين هي نكتة تتمت لهذا البحث، هي في الواقع توطئة للدخول البحث اللاحق، البحث اللاحق الذي الآن المفروض ندخل فيه، ما هي مقدمات الاجتهاد التي يعتمد عليها الاجتهاد. فإذا البحث وثيق الصلة بما قبل وبما بعد. نعم، فمن ميزات المنهج الانسدادي الذي مارسه صاحب المعالم حتى وصاحب لا إلى حد ما شوية عفوا ما بعد صاحب المعالم مارسه في سيد صدر الدين، هذا شرح الوافية والوافية ربما بعد صاحب المعالم أو قريب العصر صاحب المعالم، الوافية ظهر انسدادي وشارح صدر الدين القمي بعد انسدادي، في حين كون أخبار لك انسدادي. أي على أي حال إلى أن وصلت النوبة الوحيد البابهاني وتلاميذة جلهم من سداديون إلى سيد مهدي بحر العلوم، إلى أن بعد ذلك على حال الجيل الثاني أو الثالث من تلاميذ الوحيد البابهاني تلاميذ تلاميذة، المهم بدأوا لا يبنون على الانفتاح. الشيخ الأنصاري ذلك في فترة من عمره يعني مراهقة العلمية كان يبني على الانسداد، بعد ذلك لما يعني أكثر انصقلت علمية الشيخ رحمة الله عليه بنى على الانفتاح. المهم فساد الانفتاح بعد ذلك. ما هي معالم الانسداد والانفتاح في الواقع في طريقة الاجتهاد؟ في إيجابيات جدا جيدة في الانسداد ويجب أن نلتفت لها، وفيها سلبيات. بغض النظر عن أن نفس الانسداد هو الصحيح أو الانفتاح هو الصحيح، وإن كان الانفتاح هو الصحيح، إيجابية الانسداد أن الانسداديون أو المنهج الانسدادي يحرص كثيرا على تتبع الأقوال وتمحيصها وتحريرها، لذلك في هذه الفترة كثرت المدونات الفقهية الأقوالية بكثرة. أشوف مفتاح الكرامة مدونة أقوالية، جواهر شطر من الجواهر مهم في كل مسألة تتبع الأقوال، مستند الشيعة إلى حد ما تشوفونه نفس الطابع موجود عليه، بعد كتب أخرى لم تطبع في دي الآونة، فض خزائن الجواهر مال دربندي غيره فلان، دي الدورات التي المهم ألفت تشوفها كلها تمتاز بهذا الماس. حتى كتاب الشيخ جعفر كاشر المطار رحمة الله عليه إلى حد ما فيه استعراض حتى الأقوال والتشقيقات وما شابه ذلك. بارك الله فيك، باعتبار لأن هاي تجميع الأقوال يقود إلى الشهرة، والشهرة ظن من الظنون، فمن ثم كان والإجماع أيضا عندهم مدرك من المدارك، فمن ثم كانوا حريصين على ماذا؟ على تجميع الأقوال للوصول بها إما إلى الشهرة أو الوصول بها إلى الإجماع، وبالتالي هي حجة، وبالتالي هم مطلق الظن عندهم حجة. طبعا هذه نفسها ميزة وإيجابية. ليش ميزة وإيجابية؟ لأنه كما سيأتي في مبحث الاجتهاد حتى في مبحث العالمية، تحرير المسألة الفقهية تصورا، الآن كأنما ننتقل احنا من إيجابية المنهج الانسدادي، كيف هذه الإيجابية تصب في أصل مبحث الاجتهاد. إيجابية هذا المنهج أن تحرير المسألة بالغ الأهمية والخطورة في الاستنباط. وهذا ليس فقط في الفقه، في الواقع في أي علم من العلوم، لأن التصور نصف الطريق إلى التصديق، التصور نصف الطريق إلى التصديق، مثل ما قالوا حسن السؤال نصف الجواب، واقعا حسن السؤال نصف الجواب. هي حسن والتالي عدم معناته، حسن السؤال نصف الجواب. العلوم خزائن مفاتيحها كما قالوا صلى الله عليه، العلوم خزائن مفاتيحها ماذا؟ السؤال. أصلا نفس اللي يهتدي إلى السؤال وكيفية السؤال وطريقة السؤال هذا وصل إلى نصف الطريق. أصل التساؤل شيء بحث مهم، والتعمية والتعويم والظلامية كلها تجي إذا الإنسان ما يحرر نفس بحث السؤال بشكل جيد في أي صعيد من الأصعدة. فإذا تحرير المسألة جدا مهم، جدا مهم. والكثير ربما منهج آخر سائد ما يهتم بالتحرير الفقهي، يعني ما يعتني بك، إنما يعتبر هذا ترف أو يعتبر أنه هذا مع المبتدئين أو ما شابه ذلك، أو حشوية فقهية، أي من باب شو اسمه المسلك الفقهي التقليدي، هذا ما ينفع، هو مسلك صناعي دقيق. والحال عجيب يعني أن تحرير المسألة الفقهية بالغ الأهمية. أنت كل ما تتوقف تتأمل أكثر في أطراف المسألة قبل لا تسرع في الأدلة وتسرع في تحشيد الأدلة وتسرع في تجهير الأدلة وتوظيف الأدلة، أو شيء نفس المسألة شنو هي المسألة، هي ما هي محمولة، شنو موضوعها، شنو متعلقها، شنو القيود، شنو هي أصلا، هي المسألة هذه شنو هي. جدا مهم. وإنصافا رحمة الله عليه صاحب الجواهر، وهل جيل ده جيل سدادي جدا عنائيين بهذا المطلب، وهذا أمر مهم. طبعا صاحب الحداق رحمة الله عليه أيضا ليد الطولة في هذا المطلب، في تجميع الأقوال، تحرير المسألة. يعني صاحب الحدائق كان له بعد مساهمة مهمة في عجلة هذه المسيرة، باعتبار هو في تحرير المسائل جدا يتأنى ويتأيد. وهذا منهج صناعي مشكور يشكر عليه صاحب الحدائق وصاحب الجواهر غيرهم، وأيضا في ترتيب الأقوال ومداقتها. فديني كتب مهمة إذن إيجابية. أحد إيجابيات المطلب بعد إيش؟ خلونا مع الإيجابيات لا تنسون. إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.